الواحدة بعد منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضرتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس روحاني يؤكد أن أهداف إيران من الصناعة النووية معروفة ومبادئها تحرم السلاح المدمر. إيران تحيي اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية وتكشف عن أكثر من 130 إنجازا نوويا. القوات اليمنية تصد هجوما للمرتزقة في تعز وتكبدهم خسائر كبيرة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضرتكم محمد باقري. أكد الرئيس حسن روحاني مجددا أن أهداف إيران من الصناعة النووية واضحة ومعروفة، فهي تريد استخدام التقنيات النووية للأغراض السلمية في مجالات الصناعة والزراعة والطب وإنتاج الكهرباء. واعتبر روحاني أن الاتفاق النووي أضف الصفة القانونية بشكل كامل على الصناعات النووية الإيرانية، مشيرا إلى أن قلق الأطراف الأخرى من البرنامج الإيراني غير مبرر وفي غير محله. وأضاف روحاني أن على الأمريكيين أن يفهموا أن جميع نشاطات إيران النووية سلمية ولأغراض مدنية، وأن مبادئ الجمهورية الإسلامية تحرم إنتاج السلاح المدمر الذي استخدمه الأمريكان في الحرب العالمية الثانية وما زالت آثاره التدميرية تشاهد إلى اليوم. بمناسبة اليوم الوطني للتقنية النووية وبرعاية الرئيس حسن روحاني، بدأت إيران اليوم عملية ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي من الجيل الجديد في مجمع نطنز لتخصيب اليورانيوم، كما أجرت الاختبار الميكانيكي لجهاز الطرد إضافة إلى تدشين مركز تجميع أجهزة الطرد المركزي من الجيل الجديد. إلى جانب ذلك، تم افتتاح أكثر من 130 مشروعا متنوعا في أنحاء البلاد بالاعتماد على العلوم النووية وجهود الكوادر الوطنية المتخصصة في الصناعة النووية، وأبرزها مشاريع الطب الذري وأخرى في مجالات الصناعة والزراعة وتوليد الطاقة الكهربائية. وحول تغييرات أجهزة الطرد المركزي والإنجازات النووية الأخرى بمناسبة اليوم الوطني للتقنية النووية الإيرانية، نستمع إلى هذا التقرير.
اليوم الوطني للتقنية النووية في إيران شكل مناسبة لإزاحة الستار عن المزيد من الإنجازات في هذا المجال، حيث بدأت إيران ضخ الغاز في سلسلة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة من جيل IR6 وIR5 وIR6S في منشأة نطنز النووية في وسط البلاد. إيران دشنت بهذه المناسبة أيضا مصنعا لإنتاج أجهزة طرد مركزي حديثة في محافظة إصفهان، إلى جانب افتتاح المرحلة الثانية لوحدات إنتاج الماء الثقيل في منشأة أراك وسط البلاد، وأزاحت الستار عن 133 إنجازا في مختلف المجالات النووية. رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي شدد على أن إيران حافظت على البنى التحتية للصناعات النووية باهتمام كبير، مضيفا أن مسؤولي الصناعة النووية إذا تلقوا تفويضا من أصحاب القرار في البلاد فإن هذه الصناعة ستشهد فترة مميزة في زمن قصير.
برغم القيود والضغوط الناتجة من الحظر الظالم وغير القانوني الذي فرضه أعداء إيران، فقد أنجزنا بقوة وإصرار مشاريع متنوعة في مجال العلوم النووية وفي إطار السياسة الحكيمة لإيران في التعامل البناء مع العالم.
الرئيس الإيراني حسن روحاني جدد تأكيد بلاده على أن جميع نشاطات إيران النووية سلمية، وأنها لا تسعى وراء الحصول على قنبلة نووية كما فعل الأمريكيون ذلك واستخدموها في حربهم مع اليابان. روحاني أشار إلى أن إيران تحاور العالم لكي يكف الأمريكيون عن خطواتهم غير المشروعة ضدها، مشددا على أن إيران ستبقى ملتزمة بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية. ولفت روحاني إلى إزاحة الستار عن الإنجازات النووية الجديدة، مشيرا إلى أن أجهزة الطرد المركزي IR-9 التي بدأ إنتاجها اليوم تفوق قدرتها على التخصيب نحو 60 ضعفا مقارنة بأجهزة الطرد القديمة.
أسابيع قليلة تفصل الإيرانيين عن استحقاق انتخابي جديد يتمثل بانتخاب الرئيس 13 للجمهورية الإسلامية المقررة في 18 من يونيو حزيران المقبل. يذكر أن نظام الجمهورية الإسلامية أجرى انتخابات فور انتصار الثورة لتحديد نوع النظام السياسي للبلاد وانتخاب ممثلي الشعب في النظام السياسي الجديد. وتواصل إجراء الانتخابات المتعاقبة طوال 42 عاما من عمر هذا النظام. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع والانتخابات الرئاسية المقررة في إيران نستمع إلى التقرير التالي.
الانتخابات من أهم أركان الديمقراطية ومن أهم العوامل المؤثرة في تحديد القدرات الوطنية للبلاد، وأن الانتخابات الحرة والنزيهة والقانونية والحماسية تعتبر مظهرا لاستمرار الحياة والنشاط السياسي لشعب ما، وأن المشاركة الشعبية الواسعة تدل على العزم والإرادة الراسخة في التمتع بحق تقرير المصير السياسي.
الإمام الخميني الراحل قال إن الميزان هو آراء الشعب، وهذا يدل على أن الشعب هو الذي يقرر مصيره ومصير البلاد، والتالي فإنه هو صاحب القرار النهائي.
إن الحضور الواسع والمشاركة الاجتماعية والسياسية للشعب في ظل دولة القانون والوحدة والوئام الوطني المنبثق عنها سيكون له تأثير بليغ في الانتخابات التي ستشهدها إيران، وسيزيد من نجاح هذا النظام ويقوي التضامن والتعاضد الداخلي، وبالتالي فإن المشاركة الشعبية الواسعة ستقوي ركائز الديمقراطية وتزيد الاقتدار الوطني لإيران، ويمكن اعتبارها بمثابة ضخ الدم من جديد في جسم النظام السياسي للبلاد.
من أهم مرتكزات وميزات قوة أي بلد هو مستوى مشاركات ودعم الشعب للحكومة، ما يعكس مدى تضافر وتضامن الشعب، وإن المواطنين بمشاركتهم في الانتخابات يتطلعون لغد أفضل. ومن أجل التوصل لإيران قوية علينا المشاركة لنرفع بذلك من رصيد هويتنا في العالم.
ومن مفاخر نظام الجمهورية الإسلامية أنه أجرى انتخابات فور انتصار الثورة الإسلامية لتحديد نوع النظام السياسي للبلاد وانتخاب ممثلي الشعب في النظام السياسي الجديد. وبعد ذلك هو طوال 42 عاما من عمر هذا النظام نجد أكبر عدد من عمليات الرجوع إلى أصوات الشعب ودوره في تحديد مصير البلاد. تجربة إيران الديمقراطية على مدى 4 عقود أثبتت أن الشعب هو مصدر السلطات، ولعل إجراء الانتخابات المتعددة يؤكد مصداقية المشاركة الشعبية.
صد مجاهدو الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم هجوماً لمرتزقة العدوان السعودي في جبهة الكتحة غربي محافظة تعز. وأكد مصدر عسكري وقوع عدد من القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة قبل أن يلوذ من تبقى منهم بالفرار دون أن يتمكنوا من تحقيق أي تقدم. وفي الحديدة أفشل مجاهد الجيش واللجان الشعبية محاولة تسلل لمرتزقة العدوان بشارع 50 في خرق متواصل لاتفاق السواد. وأوضحت مصادر أمنية أن وحدات من الجيش واللجان الشعبية تصدت للمرتزقة وكبدتهم خسائر بالأرواح واللايتات. أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق اليوم مقتل عدد من الإرهابيين بضربة جوية استهدفت وكرا لهم في محافظة ديالى. وأوضحت الخلية في بيان أن الضربة التي نفذها سلاح الجو العراقي بطائرات من طراز F-16 استهدفت وكرا للإرهابيين غربي سلسلة جبال حمرين، جاءت وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة ما أدى إلى تدمير الوكر وقتل من بداخله. من جهتها نفذت قيادة قطع عمليات سامراء للحشد الشعبي عملية مسح وتفتيش في منطقة المرسلات جنوب غربي المدينة لملاحقة بعض الإرهابيين وديمومة الأمن والاستقرار بالمنطقة. أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم مقتل 20 مسلحا وإصابة العشرات من جماعة طالبان بينهم 4 قيادين في عملية أمنية بإقليم هرات غربي البلاد. وذكرت الوزارة في بيان أن العملية التي استمرت طوال الأيام الأربعة الماضية بدعم من سلاح الجو أسفرت أيضا عن تطهير عدد كبير من مناطق الإقليم. من جهة أخرى، أعلن النائب الأول للرئيس الأفغاني أمر الله صالح اليوم أن القوات الأمنية ألقت القبض على المدعو غلام ناصر الخراساني زعيم تنظيم داعش الإرهابي في كابول، مشيرا إلى أنه لعب دورا رئيسيا في الهجمات الإرهابية والتدميرية بالعاصمة الأفغانية. تتواصل الاحتجاجات الشعبية في البحرين للمطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين، ويتصاعد معها التفاعل الدولي لا سيما عقب الانتقادات الحادة للمنظمة الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وقد أثار إعلان مصدر حقوقي عن ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في السجون إلى 70 مصابا قلق أهالي المعتقلين، خاصة مع تكتم السلطات عن حقيقة ما يجري داخل السجون، فيما أكدت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي أن السلطات استخدمت فيروس كورونا كذريعة لممارسة مزيد من القمع لحرية التعبير وممارسة التعذيب في السجون لانتزاع الاعترافات من المعتقلين، وصفة الأوضاع في السجون البحرينية بالمزرية للغاية. وحول الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين في البحرين، حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
قضية معتقلي الرأي لا تزال تخيم على المشهد السياسي والحقوقي في البحرين بفعل الاحتجاجات الشعبية، وتشهد هذه الأزمة تفاعلا دوليا لا سيما عقب الانتقادات الحادة للمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. فالاحتجاجات الشعبية المطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين تتسع رقعتها لتشمل مختلف المناطق للأسبوع الثاني على التوالي في جمعة الغضب، رغم حملة الاعتقالات والمداهمات التي تشنها قوات النظام لإخمادها. أسرار المحتجين على التظاهر لم يكن اعتباطا، بل من أجل إنقاذ أبنائهم المعتقلين في السجون عقب تردد أنباء تتحدث عن إصابة العشرات منهم بوباء كورونا، محملين الملك حمد مسؤولية استشهاد عدد كبير من البحرانيين واستمرار معاناة معتقلي الرأي في السجون. فالخطر الذي يهدد حياة معتقلي الرأي دفع بالأهالي إلى رفع الصوت عاليا والاستمرار في الاحتجاجات المطلبية وتأكيدهم على مواصلة التظاهرات حتى إطلاق سراح أبنائهم من السجون. إعلان مصدر حقوقي عن ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في السجون إلى 70 مصابا أثار قلق أهل المعتقلين، خاصة مع تكتم السلطات عن حقيقة ما يجري داخل السجون. منظمة العفو الدولية اتهمت السلطات في البحرين بمنع دخول مراقبي حقوق الإنسان المستقلين التابعين لهيئات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية. وفي تقريرها السنوي أكدت المنظمة أن السلطات استخدمت فيروس كورونا كذريعة لممارسة مزيد من القمع لحرية التعبير وممارسات التعذيب في السجون لانتزاع الاعترافات من المعتقلين، ووصفت المنظمة الدولية الأوضاع في السجون بالمزرية لا سيما في سجن جو المركزي، مشيرة إلى وجود 11 معتقلا من أبرز قادة ثورة فبراير في السجون، كما اعتبرت المحاكم التي أصدرت أحكام الإعدام بأنها بالغة الجور.
أكدت مصادر الصحة العالمية ارتفاع الإصابة بفيروس كورونا على الصعيد العالمي لأكثر من 135 مليون حالة، والوفيات لأكثر من 2,929,000 حالة. ولا تزال الولايات المتحدة في صدر القائمة بارتفاع الإصابة فيها إلى أكثر من 31 مليون حالة، تليها البرازيل بارتفاع الإصابة فيها إلى أكثر من 13 مليون حالة، فيما تأتي الهند بالمرتبة الثالثة، وتأتي من بعدها دول فرنسا وروسيا وبريطانيا وتركيا. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن هناك اختلالا صادما في توزيع لقاحات كورونا على مستوى العالم، وقال تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية: لا يزال هناك خلل مروع في التوزيع العالمي للقاحات في البلدان ذات الدخل المرتفع، حيث تلقى واحد من كل 4 أشخاص لقاح كورونا في المتوسط، فيما تلقى واحد من بين أكثر من 500 شخص اللقاح في البلدان منخفضة الدخل. يأتي ذلك في الوقت الذي تجتهد فيه الدول الفقيرة والنامية للحصول على اللقاحات وسط تحديات تتعلق بمسائل التنسيق والتعاون وسوء العدالة في توزيع اللقاحات بين دول العالم. شهدت العديد من مدن الجزائر تظاهرات شعبية واسعة تطالب بالتغيير وإقامة الانتخابات النيابية المبكرة المزمع إجراؤها في يونيو حزيران المقبل. وانطلقت جموع المحتجين وسط العاصمة الجزائرية لتلتقي بساحة أودان والبريد المركزي، ورفع المحتجون شعارات ترفض التدخل الفرنسي في الشأن الداخلي الجزائري، فيما منعت قوات الأمن عددا من المسيرات بمناطق متفرقة من البلاد. وحول مواصلة المظاهرات في الجزائر في إطار الحراك الشعبي والرفض للتدخل الفرنسي في شؤون الداخلية الجزائرية، نستمع إلى هذا التقرير.
هي جمعة أخرى من جمعات الحراك الشعبي في الجزائر، هيمن عليها ترديد المتظاهرين لشعارات معادية لفرنسا متهمين إياها بالتدخل في الشأن الداخلي. الوجهة كانت شوارع وسط العاصمة. من الجهات الأربع للمدينة كانت تصل الحشود البشرية، ليس بنفس حجم الحراك في سنته الأولى العام 2019، لكن بنفس التصميم وبالمطالب ذاتها، على رأسها رحيل النظام السياسي.
هناك إرادة لدى الجزائريين في الشارع اليوم، رجال ونساء كبار وصغار، أن هذا النظام فشل ولا يمكنه أن يستمر في الحكم. حتى وإن استطاع النظام أن يغري البعض بالمشاركة في الانتخابات الشرعية القادمة، فإنه لن يستطيع حل الأزمة السياسية التي تعيشها الجزائر.
المتظاهرون كذلك أبدوا تصميمهم وتمسكهم بالحراك مهما كان الوضع.
والشعب الجزائري ما عندوش خروبية العبودية، ونستمر ونظل وإلى الأمام.
رغم أن المعطيات الحالية للمشهد السياسي الجزائري لا تمكن من استقراء واضح للوضع، لكن هناك تخوف من محاولات تدخل أجنبية وانحرافات داخلية حذر منها الرئيس عبد المجيد تبون. إلى ذلك، وغير بعيد من ساحة الحراك، حذر الرئيس عبد المجيد تبون من أطراف كثيرة تريد زعزعة البلاد باستغلالها الظروف الحالية من أصحاب المال الفاسد وبعض الدول الأجنبية المتواطئة مع أصحاب النوايا السيئة. تحذيرات السلطات العليا كان من خلال اجتماع المجلس الأعلى للأمن ولقاء الرئيس مع عدد من وسائل الإعلام المحلية.
ناس باش واحد في الحبس ويدفع 10 ملايين دولار للوبيس الولايات المتحدة، راه وسيط. شكون الوسيط هذا؟ فيه وسطاء، فيه بالنسبة لخلق مشاكل اجتماعية، مظاهرات بسيطة صغيرة في هذه موجودة. واحد معروف عطوه مؤخرا 300,000 دولار، 300,000 أورو، وبعلم السلطات نتاع الدولة هذيك، وما يديروا له والو لأنه يخدم على المخابرات نتاعها.
على العموم، يمكن القول أن النظام نجح إلى حد بعيد في الحفاظ على استقرار البلاد، وحتى الحراك مقتنع لأبعد الحدود بضرورة الحفاظ على السلمية.
مستمعينا الكرام، في ختام نشرتنا هذا تذكير بأبرز العناوين. الرئيس روحاني يؤكد أن أهداف إيران من الصناعة النووية معروفة ومبادئها تحرم السلاح المدمر. إيران تحيي اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية وتكشف عن أكثر من 130 إنجازا نوويا. القوات اليمنية تصد هجوما للمرتزقة في تعز وتكبدهم خسائر كبيرة. بهذا مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بكل خير. فيما يلي استعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net، وبريدنا الإلكتروني radio@irib.ir. نحن بانتظار مشاركتكم ومساهمتكم معنا في إذاعة طهران. أحبتي، بعد هذا الاستعراض في الساعة 1:23 نستمع معا إلى تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم. عند 1:30 تقدم لحضراتكم المحاضرة الإسلامية، وهي من محاضرة المرحوم الشيخ الدكتور أحمد الوائلي. ألو طهران، عند 2:25 في الساعة 3:05 تأتيكم تمثيلية الإذاعة. صفحات من التاريخ نستمع لها في الساعة 3:36 عند 3:40 5 دقائق لسلامتك. تأملات في شرح دعاء السمات في الساعة 3:45 عند 3:54 اليمن، التصدي والتحدي. أسئلتنا وأجوبة الثقلين في الساعة 4:35 عند 4:48 من هدي المنبر الحسيني. نتمنى لكم أنفع الأوقات مع مواد برامجنا، وإلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أينما كنتم، ونقدم لحضراتكم فيما يلي تلاوة منتخبة معطرة بآية الذكر المبارك المجيد. التلاوة هي من بداية الآية 23 حتى نهاية الآية 31 من سورة إبراهيم المباركة، وهي بصوت القارئ الأستاذ الدكتور حسين كرمي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم، تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذي آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن صدق الله العلي العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فيما يلي نقدم لحضراتكم المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه في تفسير قوله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث.
بسم الله الرحمن الرحيم. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. هذه الآيات المباركة تناولت جوانب هامة أعرض لها إن شاء الله. أول ما يلفت النظر أن الله عز وجل ذكر حقان للناس، حق السائل وحق اليتيم، وذكر حقه بالأخير، يعني قدم حق اليتيم وحق السائل على حقه، لأن فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. قدم حق اليتيم وحق السائل على حقه، لماذا؟ الحقيقة هناك أسباب. السبب الأول أن اليتيم والسائل ذولا من المحتاجين، من الفقراء، اثنينهم من عباد الله الفقراء، والله غني، وقطعا الفقير في باب العطاء يقدم على الغني، لأن في مثل هذا ذولا موضع حاجة، اليتيم موضع حاجة والسائل موضع حاجة، والله عز وجل غني عن العباد، فإذا قدم حق من يحتاج الرعاية فلأنه عين العدل، أي ناحية. ناحية ثانية الفت نظرك إلى أنه بالنسبة لليتيم أمر بأن لا يقهر، يعني قدم له فعل الرقة والشفقة والعطف عليه، وبالنسبة للسائل قدم له أيضا فعل العطاء وفعل الإحسان إليه، لكن بالنسبة لله عز وجل حدث بنعمته بس، يعني قول هنا فعل وهنا قول. ليش؟ لأنه الله عز وجل مو بحاجة إلى الفعل، مو بحاجة للعطاء، فلذلك اللي بحاجة للعطاء انطى فعل، يعني يفعل، يعني يحسن إليه، وهذا يجاب إلى سؤاله، لكنه بالنسبة إلى الباري عز وجل بس يثنى على نعمه. اثنين، ثلاثة، أن كل عمل يمكن أن يعمله الإنسان، يعني كل خير يمكن يسويه الإنسان، هو بالواقع من الله. شلون من الله؟ يعني تصور إحنا الواحد من عندنا لما يريد يحسن إحسان، انا اريد اسوي خير مثلا او اريد احسن، هذا الخير اللي اسويه شنو؟ يعني اما ان اطعم مسكين مثلا، اما ان اعطي محتاج، زين، اما ان اعلم جاهل، اذن اللي الاحسان اللي يقدر يسويه الانسان، اذن كلهن منين؟ مو من عندي انا، لانه انا ما لي قابليه، ما عندي قابليه اعطي نفسي القدره على العلم. يعني كان ممكن ان الله يخلق مخي مثل ما يخلق مخ باقي الحيوانات، ما عنده قدره على التقاط المعلومات، لكن الله عز وجل ميز المخ الانساني، اعطاه قدره على التقاط المعلومات، فالنعمه منه. هاي من ناحية. من ناحية ثانية الشيء اللي أعطيه أريد أحسن به، أريد أعطي لواحد أموال، الأموال إما طعام أو ملابس أو نقود، وكلها من خلق الله، من عطاء الله. الباري إذا ما يعطيني قدرة على الاكتساب، إذا ما يعطيني قابلية على الحركة، أقدر أكتسب أنا وأحصل شيء؟
طبعا.
إذن كلها منه، كل شيء منه، منه عائد إليه بداية ونهاية. شايف؟ فإذا بالواقع إذا قدم الله عز وجل هذه الحقوق فلأنها كلها عائدة إليه. طيب من بعد هالمقدمة خلينا نرجع إلى صلب الآيات الكريمة. أول ما قالت الآية الأولى فأما اليتيم فلا تقهر. شوف أكو عندنا نظرية يبحثوها علماء الاجتماع، النظرية سموها نظرية الاستبطان الذاتي. أوضح لك إياها شنو هي نظرية الاستبطان الذاتي. أن مرة أنا أريد أبين الواحد أن الجوع مو زين، أجي أشرح له أقول له الجوع إلى آثار سيئة، الجوع يخلي الإنسان ما يعرف يفكر، الجوع يخلي الإنسان عرضة لأن يبيع أخلاقه يبيع دينه. الجوع الجوع الفاقر، أجي مرة أبين الهياب باللفظ بالقول زين، ومرة لا مو بالقول، ألزم أجوعه. شايف؟ ما أعطي طعام، أحب شحن الطعام فترة طويلة. إذا ضاب الجوع عمليا يفهم للجوع أكثر من الفهم النظري، يعني مو مسألة حكي يصبح ضايقة، يعني جايع وحاش بألم الجوع. هاي معنى نظرية الاستبطان الذاتي، يعني الإنسان يعيش الحالة يعيشها تماما، لأن إذا عاشها إلها أثر عليه كبير غير الأثر القولي. زين؟ لأجل ذلك الله عز وجل خلى النبي ذاق اليتم. نبه لي، النبي عاش يتيم لأنه توفي أبوه وهو حمل في بطن أمه، وتوفت أم آمنة وعمره 6 سنوات، وهيأ الله له حجر عبد المطلب جده، هو اللي استقبله جد عبد المطلب الواقع، آوى ورعاه ونشأه، ثم من عند رأسا انتقل إلى بيت أبي طالب رضوان الله عليه. عينا الفترات اللي يمكن أن يقضيها ببيت كل رعاية الأم والأبو، الله هي إلى عبد المطلب وهي إلى أبا طالب. طيب فالنبي عاش اليتم، ذاق مرارة اليتم، ذاق لوعة اليتم. مو بس السماء أمرته برعاية اليتيم، لا، هو الحالة عاشها، عاش بيها وعرف اليتيم إيش قد يتحمل آلام، ذاق على الحالة عمليا. فلذلك الآية كل ما بيها تذكره تقول له فأما اليتيم فلا تقهر. شنو المقصود هنا بالقهر؟ بعضهم يقول المقصود بالقهر يعني التقصير في رعاية حقه. اليتيم يريد له ولي، والولي مثلا ما يرعى حقوقه، يعتدي على أمواله، ما يوفر له العطف، ما يوفر له الحنان، على القهر بعضهم. البعض الآخر يقول لا، القهر هو عدم تلبية رغباته المشروعة. فسيجينا على خلال البحث إن شاء الله، بس خل أبين لك أو شنو منزلة اليتيم أو هالحالة، هاي حالة اليتم. عندنا الرواية تقول، الرواية تقول عن النبي صلى الله عليه وآله، تقول إن اليتيم إذا بكى اهتز له العرش. زين. رواية أخرى، الرواية الأخرى لما تمر تستعرض حالة اليتيم وتذكر حالة اليتيم وكيف يكون عرضة يعني مملوء حساسية يتأثر بسرعة. الرواية الأخرى الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله أن اليتيم إذا بكى يقول الله عز وجل من هذا الذي أبكى اليتيم الذي واريت أباه بالتراب؟ من الذي أبكاه؟ ورواية ثالثة تقول من أشكن يتيما وأرضاه أرضاه الله يوم يحشر بين يديه. نبه لها التعبير، من أشكن يتيما وأرضاه. شنو معنى أشكن يتيم؟ يعني هيئ له السكن والسكنة. السكن الاطمئنان النفسي. اليتيم عند فقر إلى الـ إلى الـ إلى العطف، إلى المودة، إلى الرحمة، لأنه الإنسان مثل ما المعدة عند الجوع وتريد طعام، والجسد يريد ملابس، الروح النفس تريد اطمئنان، تريد عطف، تريد مودة، تريد شفقة. الطفل في أمس الحاجة إلى الشفقة. يعني التوازن النفسي ما يحصل عند الطفل إلا في ظل الشفقة. ولذلك تلقى البيت اللي ما بيه شفقة يطلع الولد بيه محطوم، محطم الشخصية. إذا بيت ما بيه عطف، ما بيه تبادل مودة بين الأبوين، الطفل يترعرع وهو مريض نفسيا. زين؟ فتعبير الحديث النبوي أن من أشكنه وأرضاه أرضاه الله يوم القيامة. من أشكنه وأرضاه يعني هيأ له دار للرعاية، هيأ له السكن الاطمئنان النفسي، هيأ له حاجاته. لأن هذا يذني إذا ما توفر إلى ذني الحاجات، إذا ما توفر إلى يتحول مثل ما سبق أن ذكرت المعنى، يتحول المجرم إلى كيان ناقص، وبالتالي ممكن أن يتحول إلى مجرم 100%. زين؟ فالنتيجة موضوع اليتم موضوع خطير جدا. ولهذا اللي يعتدي على قليل من أمواله يعبر القرآن الكريم إنما يأكلون في بطونهم نارا، الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إنما يأكلون في بطونهم نارا. قال واحد طبع على النبي صلى الله عليه وآله من الصحابة، قال له يا رسول الله، قال بلى، قال له أنا عندي يتيم بحجري، عندي يتيم أنا ولي عليه، بس هذا شاغلني اليتيم، ماخذ وقتي، لأن هذا اليتيم عنده أموال، عنده إبل وعنده بقر، فلن الحيوانات اللي عنده يحتاجن رعاية، واحد يشرف عليهن، اللي تمرض منهن يداوي، واللي يحتاج علف يعطيه علف، وكون يرعاهن على أي حال، فأنا مشغول بأمواله. في مثل هالحالة هي حق أخذ من أمواله شيء أم لا؟ أجوري هي حق أخذها؟ قال النبي بلى، ولكن إش كثر إلك تأخذ؟ يعني اللي تأخذ إش كثر؟ تأخذ أقل الأمرين من أجرك أو نفقتك. شلون يعني أقل؟ هذا اللي يفتون به الفقهاء. شلون يعني؟ يعني مثلا أنا مصرفي اليومي 5 دنانير أو 50 درهم مثلا، ولكن بنفس الوقت أجوري اليومية 100 درهم، فلما أريد أخذ عوض عملي إيش كثر أخذ؟ أخذ حسب نفقتي، حاجتي للنفقة، لو أخذ حسب أجوري يقولون لا، تأخذ حسب حاجتك للنفقة ال50 درهم أقل شيء. أو بالعكس، أنا مثلا مصرفي أفرض 100 درهم لكن أجوري 50 درهم، يقول تأخذ 50 درهم ما تأخذ أكثر، رعاية لمال اليتيم. قال له زين، بس بشرط شنو؟ قال له إذا نشدت ضالتها، يعني إذا ضاع منها واحد تروح تدور عليه، وتهنأ جربانها، الأجرب منها مثلا اللي بيداء بمرض الطببة تبيطر على تعبيرنا، زين، وتلوط حيابها تهيئ لها الماء والطعام بحيث تشرف عليها على رعايتها، إلك حق تأخذ الأجور. إذن رعاية أموال اليتيم مسألة يعنى بها الشارع، هذا إذا كان عند أموال. أما إذا ما عند أموال طبعا هذا رعايته من بيت المال، بي إما ينفق، واحد من المسلمين يتبرع ينفق عليه، لأن ورد في قول النبي صلى الله عليه وآله أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وجمع بين الوسطى والسبابة. فواحد من المسلمين يتبرع برعايته وبالإنفاق، وإذا لا هذا من المصالح العامة تشرف عليها الدولة. الدولة نعم تكفيه باعتباره يتيم. زين، هذه الحاجة اللي يحتاجها اليتيم، تهيئتها وإرضاء اليتيم وإشباعه، هذا ما من شك أنه موضع رضا الله عز وجل وموضع اطمئنان الضمير، لأن أنا ما أعتقد أكو مسلم يحمل ضمير ويمر بيتيم بحاجة ويقدر يدير وجه عنه إلا إنسان نزعت منه الرحمة، لأن اليتم حالة مؤثرة تأخذ أثرها من الإنسان شاء ما أبى. قد تستغرب أن سورة نزلت في ذم من آذى يتيم. تدري شنو هي السورة؟ سورة المؤرخين، شوف المفسرين القرطبي أو غيره، يقولون أن أبا سفيان كان ينحر في الأسبوع جزور، بالسبوع يحط له جزور يذبحه، وذولا طبعا ما كانوا يعني عندهم نية عمل صالح، لا للتفاخر مو أكثر، على أن شو أقول لك، فلان كريم عند جفنة شاعرهم يقول لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دما، هذا أن شو أقول لك، فلان عنده لحم وعنده ثريد ويطعم، هذا اللي عندهم. فكان ينحر بالسبوع جزور يوزع لحمه، فأقبل إليه يتيم أراد منه قطعة من اللحم فدفعه بالسيف وكزه ودفعه، فنزلت السورة: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين إلى آخره، لأنه دفع ليتيم عن تناول الطعام وهو بحاجة إلى الرعاية. والواقع رعاية اليتيم بمقدار ما هي عامل إنساني هي عامل أخلاقي، لأن كما قلت لك على اليتيم إذا عرض للضياع تحول إلى خطر على المجتمع، بالتالي بها حماية للمجتمع، بها الرعاية الإنسانية، بها رضوان الله عز وجل، كل ذلك في رعاية اليتيم، وخصوصا في الأوقات اللي يحتاج بها اليتيم إلى الرعاية. مثلا الله إن شاء الله لا يفجع أحد بأبيه أو يفجع بكافله ومعيله، راح يطري العيد ويأتي العيد وعند المسلمين أيتام، ويفتح اليتيم عينيه يشوف أبناء جارة يمينا وشمالا لابسين مثلا ملابس جديدة، بأيديهم لعب حلي طعام موفر لهم، وهذا يتلفت يتيم وقد يكون بائس محتاج ما عنده أحد يرد حاجته يسد حاجته أو يشبع جوعته أو يخلي بمستوى الأطفال الآخرين، بطبيعة الحال هذا يتحول إلى دموع، يعني يتحول إلى حشرات إلى آلام. تتصور إذا أطل العيد وهج يتيم أكب بين ظهران المسلمين، لا تعتقد المحل اللي بيها يتيم من هالنوع الله يرحمهم أبدا، أأكد لك الله يسلب رحمته عنهم، لأن رعاية اليتيم فيها الفترة من أعظم القربات إلى الله عز وجل، خصوصا يسبق الإنسان، ترى زكاة الفطرة إنما شرعت لهذا وأمثاله، أن قبل العيد يطلعها يعطيها إلى المحتاج، ولو يعطيها باسم القرض بعنوان القرض وبعدين يحتسبها عليها فطرة، ومو إلا يتقيد بالمبلغ، لا كلما يقدم كلما يزيد هو زيادة أجر وزيادة ثواب وزيادة نبل وأريحية وزيادة خلق، تحتمه التربية الإسلامية. زين، فيطل العيد غدا، الله الله بأيتامكم، الله الله بالبيوت الضعيفة، بالمرأة الأرملة، بالعاجز، باليتيم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رأيت المفسرين يقولون أن الله عز وجل إنما أبكى يعقوب زمنا طويلا على يوسف لأنه أكل ذات يوم طعام، وإلى جانبه جار جائع غفل عنه، وإلا حاشا نبي الله أن يعلم به. نعم، ما متنبه إلى وجوده. كثير من الروايات تقول أن عرض إلى هذا اللون من الابتلاء لأنه حرم الجار الجائع بدون قصد. طبعا كان اللازم مثلا، لأنه مثل ما يقولون حسنات المقربين سيئات الأبرار، أن المفروض في مثله أن يسأل عن جاره، المفروض في مثله أن يسأل عن المحتاج. لا تنسى هالمرتبة من مراتب الخلق العالي اللي يسجلها منه حاتم ابن عبد الله الطائي. حاتم ابن عبد الله يقول في داليته اللي طالما كان الإمام أمير المؤمنين يتمثل بها، يقول: يا ابنة عبد الله، يا أم مالك ويا ابنة ذي البردين والأسد الوردي، إذا ما صنعت الزاد فالتمشي لنا أكيلا، فإني لست أكله وحدي، وحسبك داء أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى القدي. يمك يقول كبد جائع يحن إلى القد، وأنت تبيت ممتلئ الكش من الطعام. لا تتصور البيت الذي لا رحمة فيه، لا تحله الرحمة. ما خلق الله خلقا أحب إليه من الرحمة، لأنه الرحيم، وأحب من عباده أن يتخلقوا بأخلاقه عز وجل. والله الله إذا مر العيد عليكم، الله الله بيتاماكم، الله الله بمحوجيكم، الله الله بيتام المسلمين. إلى البلدان هنا غنية، وما أكو واحد هو مصرف لأمثال هذه الأمور. أكو بلدان أخرى بها يتامى المسلمين يتعرضون الآن إلى الجوع إلى الفاقة. ذهب آباؤهم بفعل الظالمين ومكثوا جياع هؤلاء، الله الله بهم، في كل قطر من أقطار الأمة الإسلامية الواقع. فالله عز وجل يقول: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. أما السائل أكو بها رأيين. الرأي الأول أن المراد بالسائل يعني السائل العلمي. إذا إجاك واحد يسأل مسألة، لا يكون السير أخلاقك يا ضيقة، لا أجبه. نعم، إذا سأل سؤال علمي، سؤال استفادة، أجب. أذكر لما دخل الإمام الباقر سلام الله عليه إلى الشام، هشام ابن عبد الملك، لما دخل الإمام الناس التفوا حوله وانثالوا عليه بمسائلهم، كان موضع تقدير الناس، موضع ترحيب الناس. واحد من أهل الشام سأل هشام، قال: من هذا؟ قال: هذا نبي الكوفة يسمي نفسه باقر العلم ويدعي أنه ابن رسول الله. قام الأبرش الكلبي، ذولا بنو كلب أخوال الأمويين، الأبرش قام تصدى لسؤال الإمام، أقبل إليه، قال: يا ابن رسول الله. قال: بلى. قال: إذا حشر الله الخلائق فماذا يأكلون ويشربون إلى أن يفرغ من حساب الخلائق؟ آخر مؤال آية تقول في يوم مقداره 50,000 سنة، هذولا يردون طعام، يندون، يردون شراب، ايش يأكلون يوم القيامة؟ ماذا يأكل الناس ويشربون حتى يفرغ من حساب الخلائق؟ قال له الإمام: إن الله يحشرهم إلى جانب أرض نقية من الخبز وفيها أنهار متفجرة، يأكلون ويشربون إلى أن يفرغ من حساب الخلائق. قال له: الله أكبر، ما أشغلهم يومئذ عن الأكل والشرب. يقول له: أنذولا وين ومين الأكل وين ومين الشرب، يا حالة حتى يأكلون يشربون. قال له الإمام: هم في النار أشغل أم في الحشر أشغل؟ قال له: لا طبعا اللي بالنار، هذا اللي بالنار بعد بأي حالة. قال له: مع ذلك صح، وأفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. فالمسألة، الإنسان إذا
بي حياة وعنده قدرة على الطلب معدته تشتغل يريد طعام. زين تصدى له سائل آخر قال يا ابن رسول الله لي إليك حال. قال سل. قال اخبرني عن معنى قوله تبارك وتعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. شنو معنى فتق السماوات وفتق الأرض؟ قال الإمام كانت السماء رتقا ففتقها الله بالمطر، يعني كانت مغلقة لكن الله عز وجل هيئ بها الأسباب اللي تسبب المطر فتقها بالمطر، وكانت الأرض رتقا ففتقها بالنبات، يعني جعل الأرض صالحة للزراعة قطعها قابلية الإنبات، وجعل السماء تمطر الأرض حتى يتم الإنبات. ولذلك العرب تسمي المطر بعل الأرض. يقول الشاعر وديمة مشعلة البوارق تبكي على الأرض بكاء الوامق تلقح بالقطر بطولا للندى. فالقطر بعل للتراب العاتق. والواقع هذا هي تشرح لنا معنى السماء، تشرح لنا الواقع معنى السماء، أن السماء هو ما سما على الرؤوس الأفلاك الفضاء اللانهائي، يعني نفس التعبير العلمي نفس التعريف العلمي. زين فالإمام يقول له الله فتق السماء بالمطر وفتق الأرض بالنبات، وهذا معنى قوله تعالى كانتا رتقا ففتقناهما. إذن الإمام سلام الله عليه مع انشغاله كل من يتصدى لسؤاله كان يجيبه. المفروض أن العلم عليه صدقة، تعليم الجاهل. القرآن يقول للنبي أما السائل فلا تخ، بس بشرط بشرط أن يكون السؤال معقول مو أسئلة لا معنى لها. ومثلا واحد يقوم للنبي صلى الله عليه وآله يقول له أن آدم لما ذهب إلى الحج بيش حلق، شنو الشيء اللي حلق به شعره؟ هذا مو فشي محل ابتلاء. أي أذكر فد واحد إجا سأل الشعبي، الشعبي قاعد بالمسجد طبع لي واحد قال له لما أهبط آدم إلى الأرض وتزوج حواء ماذا كان النثار؟ يعني الشيء النثار احنا عندنا ما أقول ملبس جبوب الزفاف مثلا. يقول له النثار مال آدم شنو؟ تفت له الشعبي قال له ذلك عرس لم نشهده. هذا عرس أنا ما شايف، ايش مدري ان شطة الله رحمه شو مسوي أنا ما أدري. زين الواقع تشلون من الأسئلة تافه ما إلى معنى، وغالبا أغلب الناس عندهم أسئلة من هالنوع، عنده أسئلة من هالنمط، لكن أكو أسئلة أصلا ما أكو أشياء بها إحراج أيضا. الأشياء اللي بها إحراج يا رسول الله، واحد يقول للنبي يا رسول الله فلان أبوه بالجنة أم بالنار؟ فنزلت الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. اسأل سؤال ما يعود عليك بالخير يعود عليك بالنافع، اسأل أمور تصلح أسرتك تصلحك تصلح مجتمعك، بعض المشاكل العلمية اللي لها علاقة بحياتك هاي اسأل بيها وتسأل أسئلة تواتر. فأما السائل فلا تنهر، يعني السائل العلمي إذا يجي واحد يريد يستفسر استفسار علمي يطلب مسألة يستفسر بمسألة القرآن يقول للنبي أجبه لا تنهره. زين هذا رأي. الرأي الثاني لا، أن المقصود بالسائل المقصود بالسائل سائل الطعام أو سائل الماء، هذا السائل اللي نعرفه يجي يوقف أقول ما أعطاكم الله يقول لا تنهره. أكو الواقع فيها المناسبة حديث أكو مهم جدا. النبي صلى الله عليه وآله يقول رد السائل برد جميل أو بعطاء يسير فإنه قد